طب في هل بكل النقابات جائز؟ يعني مثلا نقابة الأطباء بيقسموا قسم مفرد. وأي نقابة بتعمل فيها أقسام مثلا بما معينة مثلا للسكر، فهل جائز هذا؟
أنا أعتقد أن هذه النقابات كلها قائمة على دور الإسلام وقائمة على قوانين كفالب الإسلام. هذه النقابات مثلا حسب تطور الموضوع قد يكون مثلا لابد من أن تجمع الأموال مثلا المشتركين في هذه النقابات. هذه الأموال أين يذهبون بها؟ يجمعونها في البنوك. فإذا يكون المشترك فيها شريك له فلا يجوز. وهذا سبب من الأسباب، طبعا أنا لست خبيرا بتفاصيل هذه النقابات، لكن أعرف بجملة أنها تكون على القوانين الأرضية هذه فإن يخالف الشريعة الإسلامية، ولذلك فلا يجوز أن يشيل أن يكون شريكا فيها إلا بقاعدة إذا ما اضطررت إليه ما أظن أنه هذه القاعدة يفترض في وجه هذه القضية. نعم. هذا ليس باختيارك، أما أنا باختيارك المقابل فهو باختيارك. ويختلف هذا.
يختلف
هذا المال أم يكون حقه فقط. وإن شكتم فلكم موت الأموال. لا تظنون ولا
يعني المهندس أو الطبيب أو الصيدلي في النقابة قرن عليه وليس له اختيار.
طبق الجواب.
يمكن النقابة
رجل ذهب إلى أمريكا وذهب لضرورة ملحة.
رجل
ذهب لأمريكا في مصر باع قدراتية لصالح المسلمين أو نحو ذلك، أو ذهب بسفر مضطر لا خيار له، وطبعا يخشى ان يستثن، فقال يعني هل يجوز لي ان اتزوج امراه سافره مؤقتا، يعني اقضي معها هذه السفره حتى لا اقع في زنا ونحو ذلك ثم اطلقها؟
ولماذا ما يختلف هذه القضيه؟ تعجبنا جدا من هذه القضيه. هو تزوجها.
تزوجها نعم.
ان يتزوجها فان اعجبته أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد فاستبعد بها لا طلقها. لماذا يختلف هذه القضية؟ ولماذا يقول في نفسه أنا أتزوجها لمدة سنتين؟
نعم.
هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيرا سليما فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح، وأنه ليس كما يعني يهند كثير من دكاترة آخر الزمان ويخالون بما ليس من مفاخر الإسلام، حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام أمر من حلال الله الطلاق. فإذا كان المسلم يعلم من هذا الحديث وهو صحيح معنى ولا صحيح يمنى ويعلم أن الطلاق أمامه الباب مفتوح، فليس جوا الجاهل الكافر النصرانية أو الغربية وليعش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية، ثم إن بدا له أن يخصبه معه للجاهل الكافر فعل وإلا أخلص من هذا. ما في داعي لمثل هذه الفاترة أبدا التي هي توصل إلى نكاح المتعة.
نعم.
وإن كان نكاح المتعة طبعا يشتركون في ذلك الإجابة والقبول مثل ذلك.
نعم.
وهذا إنما طوع ذلك في نفسه. وما في إشكال يعني حتى يسألوا مثل هذا السؤال. تتزوجها وتعالى
متعرفش نقول وانا اخشى انها يعني اقول لها ارجع معي فترجع في الزوجه الاولى يعني تقلب البيت على راسها.
مش وارد ما هو كل لحمة يتمتع بها ما شاء.
فإن
بدأ أن يعيدها إلى البلاد الإسلامية.
دون أن يحدد الفترة في
لأن الشرع مديرها أنت سبق الجواب عنها. ولا بدأ له أن يعود بها لكن ستقوم على القيامة. مع السلامة. انتهت سيطلق.
نعم. إذا هو لا يحدد فقط.
الجواب سنة.
نعم.
بالخاف ما تدري.
وبعدين خلق نفسه عنها او صرف عنها او لا ادري هذا من نفس الاسلام صرف ذلك عنه لكن هل هذا حسن بالنسبه له من الاحسن حتى تكره من ان يفكر في مثل هذه المعاصي على كثير هذا ماخوذ من قول عليه السلام في الحديث الصحيح في الدار المسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به فما دام ما تكلم في المنظور وفيما وهو يكره فلا ليس عليه شيء.
كان
مطيع له مسلم
وانطفع
على الصلاة ليس كل هذا ظلم إن شاء الله يا سلام ألغم إن شاء الله لو بدأ الإنسان أن يقبل زوجته القائمة القائمة لأن نفسه تتوق إلى فتاة أجمل منها فطلقها على ظلم لها فيما تحسب تظن فلا ذلك ما دليلك
الطلاق يحدده الرجل
عادة انما الطلاق بيد من اخذ بالساق الرجال قوموا عن الساق ولعلك قد بلغت او قد بلغت حديث حفصة لان النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فنزل جبريل وتخذ امراتها في ناره قوام قوام مع ذلك طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان طلاق الرسول يكون في نفس صوت بينه وبين نفسه قد يعني امراه في ثورتها تقول كبير وقد ياتي من ذلك غريب جدا في السنه مثلا حديث السيده عائشه هكذا صعب على التوكل انه كانت إذا كانت رضيانة عنه عن زوجها تقول إيش؟ إنه رضي الله عنه. رضي الله
عنه.
أما إذا كان يرضى يعني يصير من غيرات النساء. كذلك مثلا إن هي إلا يهودية عن صحيحة مثلا من زوجة الرسول عليه السلام. ويمكن أن يصدر من المرأة الصالحة كلمة تجرح الرجل فيروح يطلقها، لكن هو في جملتها لأنها هي. فهذا الحديث دليل على ذلك، راجعها فإنها قوامة قوامة. لذلك فليس الأمر في موضوع الصلاة كما يعني يدندن حوله أنصار النساء من المسلمين المتأثرين بالهجمات الغربية التبشيرية عن الإسلام، إن وأنتم تظلمون النساء وإلى آخره، تتأثر كثير من المسلمين حقيقة. وعادوا بقى ينبشوا من هذه الأحاديث ما صح منها كما لم يصح، حتى يقتربوا إلى العقل الأوروبي، العقل الأوروبي النسائي. المهم أنهم لا يكونوا من دائرة الصلاة المباح. عظيم البنتين وبين المؤذين ورجلة الأولى، هذا يكون بلا شك أولى، وهذا فيه تقطير لنص القرآن: أنكه ما صاب لك من النساء المقبلات الأظهر. لكن هذا في هذا الزمان صعب جدا، الجمع بين الزوجتين صعب جدا في هذا الزمان، والصعوبة قد تكون مشتركة بين الزوجين، وقد تكون منفردة من أحد الزوجين الذكر أو الأنثى. فأنت مثلا قد تكون رجلا صالحا، وإذا جمعت بين الزوجتين تحكم بينهما وتقسم بالعدل كما هو معروف في الشرع، لكن إحداهما لا تساعد على ذلك. إن القديمة أو الحديثة لفساد أخلاق المجتمع، لفساد أخلاق أهل الزوجة الأولى أو الأخرى. ولذلك على الرغم من صراحة الشريعة الإسلامية لإباحة التعدد، أنا لا أنصح اليوم بالزواج للمسألة التي تقع في الزواج الثاني، طبعا كلام سياق وسباق من المقيدات يقولون. لا أنصح المسلم أن يتزوج على زوجته إلا هو، ليس من باب الشرع، لا من باب مراعاة الواقع. يصلي
المرأة تكون متزوجة للرجل طردا من الزوج، تتجد بيت أهلها، تجد في بيت الأهل، تلقى دعوة يسموها الدعوة نفقة مؤجلة. القاضي بيجي بيت أنا أكمل أخذ زوجي، تشتري على الزوج بتقول له 150 دينار، بتقول عليه 80 دينار، تأخذ بيت أهلها ثمن كاملة، تأخذ من النفقة. هل يجوز لها هذا أن تأخذ النفقة من الزوج وهو في بيت أهلها؟
والمرأة الأولى عندها مرض أو يعني ما شابه ذلك، فهي يعني هو لا يسوي بينهما في الفراش لأن الأولى لا تتحمل ذلك، فهل يعتبر هذا ظلم الأولى أو ما هذا؟
يخيرها.
نعم
يخيرها، إما أن تبقي عندي على ما ترين وإما يكون شبيهة فيه.
يعني مثلا لا هو لا يريد أن يفلس سبيلا إنما هي تعيش معه في نفس البيت وهي
أنا فاهم.
نعم.
إذا هو لا يريد أن يفلس سبيلها لابد من أن يعهد بينها وبين راسها
وإن كانت لا تتحمل
هو إبرة بنفسها تتحمل أو لا تتحمل
الزوجة ألم هذا السؤال
معلش.
نعم.
لكن من نصيب من كونها لا تتحمل إذا كانت تتحمل ستطلب الطلاق لا تطلب الطلاق إذا تتحمل كيف؟
لا معذرة أنا لم أستطع تفصيل الفراش الفراش أقصد
المتاح مفهوم كلامة
هو يبيت معها ثلاث ليالي ويبيت مع الثاني مثلا ثلاث ليالي في الثلاث ليالي هذه قد لا يقربها لأجل أنها مريضة أو لأجل أنها لا تتحمل برغبتها
من صاحب المشكلة
يعني
من باب جاء القيد يراودتها
نعم
من صاحب المشكلة
مثل
ليها
أو
سبيل
مثل
إذا جامع
هذه يجب عليه أن
يجامع هذه
أم إذا
جاءت الرغبة لا يجب هذا ولا
لو جاءت الهناء هذا وكذا كنت سمعت فتوى لكم من شركة يقولون أن لبس البنطلون حرام بالنسبة للمصالح الحكومية الآن أنا لا أستطيع أن أدخل المصالح الحكومية بهذا القميص وإلا فسلوني لم أقف في الفتوى على استثناء الضرورة يعني هل يجوز لبس البنطلون القميص للضرورة؟ ما لا خيار لي
ما هو غير ذلك
طب لماذا؟
لماذا تكون للضرورة؟
يعني إذا الفتوى
نظام الكرم أنه يلبس أن يخطئ إلا للضرورة فما دام أنت تخيل نفسها للضرورة فانتهت مثلة الضرورة أكثر من معبرات ولكن هل صحيح الإيمان ضرورة أم لا؟ هل يمكن بعد فيه؟
يعني المفترض
إذا سلمنا جدلا الإيمان ضرورة الضروريات المعبرات لكن هل هذا صحيح هو مضطر إلى أن يتخرج عند سد القانون؟
نعم. طب في سؤال أكثر طلبة العلم عندنا يسألون لكم وهو لماذا توقفتم عن نقل كتاب فقه السنة؟
توقفت عن ايش؟
عن نقل كتاب فقه السنة للشيخ الثالث.
توقفت. أنا أقول أولا هذا السؤال لا يعنيني. لأن هذا الخدود هذه الأمور تتعلق بظروف الإنسان العلمية والصحية والبدنية. أنا ما توقفت عن هذا فقط، توقفت عن أشياء كثيرة. لماذا؟ الإنسان يعيش في ظرف، هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل في المشروع الفلاني، ثم تأتي ظروف لا يملكها أصرفه يعني تابع العمل فيجب له الشروطين مثلا تعليقات زيادة على مزاج معه هذا يسأل عن فتح السنة وهذا يسأل عن زاد معه وهذا يسأل عن فن المستطاع كل هذه الأشياء كل واحد يجب أن يبلغ أنا لو سألتني الآن لماذا والله ما أستطيع لأنه مش قديم الجامعة من يوسف في صور مكتوبة لكن أعرف مثلا مواد المعاد كنت أدرسه على أخواننا هناك في دمشق وأنا من بأدي أن لا أتبنى رأيا إلا بعد تنفيذ أقوال العلماء في جملتكم وتبني رأيا راجح منها فدرست عليه المجلد الأول من مواد المعاد فجاء اقتراح شو رأيك يا أستاذ التنس عليهم الضربة المدية طلع كبار من روضة مكثف كما تعلمون إن مزاج العرب مفصل. الله يرأيكم إذا الذي ملك هذا الأسلوب العلمي الطويل خاص الزاد المعام هذا ما أقول فبدأت الروضة من الواخر
يعني
عملت مجلد واحد فقط من جدنا عزيزي حيث قبلونا نبيون وجماعة كون المسلمين انه ينتقن الصهيون لنا ما اقول عملت المجلد الاول عباد الله وهكذا جاءت مناسبة تزوج احد اخواننا قبل شراء التألف لنشانه في اداب الوقاف السنة وهو من عاد اخواني هناك قلت له حبا وكرامه اردت شيء وتوجهت له الرساله يعني وهو عباره عن ريقات طويله بعد ذلك جاءت مناسبات اخرى اتوسعت حينما اتوسع فيها واترك الوقت اترك الوقت وكذا الانسان لا يملك ان يمشي حسب خطه النظر الذي هو يستبيه
الذكاء لهذا السؤال ما عندنا في مصر مشهورة من الشيخ السابق والذي طلب منك التوقف عن النفس.
لا أنا لا أرسله إطلاقا.
لا أطلب منه.
أبدا. ولا سمعت به إلا هذه الساعة.
نعم. هذا منتشر جدا يعني.
غريب الله.
نعم.
غريب جدا. نعم.
الشيخ السابق مصر. المعسكر التاسع لدينا في قراءة المعسكر الإسلامي كان ذكر قاضي الشيخ الألباني أرسل لي مجلدات تعليقات إذا أضفتها الشيخ السنة يطلق مجلدات فأنا رفضت قال هذا أنا مجمع كبير
ما هو هذا؟
لعله هو أنا أفهم هذا
هو على المكتب وهو لا أفهم هذا هو هذا
نعم هو طبعا الفرق ان انا روايتي ان الشيخ طلب اليك
نعم هذا لا اصله اما هذا صحيح لان وقع احد اخواننا المسلمين لمؤمن كان من اخوان المسلمين الذين صاروا من ظلم عبد الناصر
نعم
وزاروا الاسلوبيه لما اطلع على تمام المنة سالي خلفة السنة قال أنا أرى أن هذا الكتاب يعلم عن الشيء السابق لعل يصير تعاون بين بدينه فيطلع كتابه ما تاريخك قلت أنا ما أظن هذا يمكن أن يقع لكن لا يمانع على هذا الأساس أعطيت المقدمة توجيه الأول ولحكمة من دون الله تبارك وتعالى وهذا على خلاف سعادتي كلفت بعض إخواننا أن يبين المقدمة فاحتفظت بهذا التدريب عندي وأرسلت المقدمة للجزء الأول لا بيني وهما بخطي مع هذا الرجل أسلم ذلك للشيء السابق على أساس أن ياخذ مني الموافقة على أن يضم هذا التعليق إلى كتابه بقي المقدمة والجزء عنده أكثر من سنة والرجل صاحبنا الوسيط رجع إلى دمشق ووكل أحد أخواننا هناك لمتابعة الشيء السابق فكنت أراسله فيقول والله أنا راجعت الشيخ ويقول يوم أخرى يوم أخرى أخيرا أرسل إليه الجزء الأول دون مقدمة وقال صاحبي الذي كنت أراسله للشيخ يقول ما أدري إيه المقدمة هذا كل ما وقع ليس أكثر من ذلك
كذلك
ما هذا
هذا
يجدون غلسطين كانوا في سوريا أم بشباب الأردن ما هي الالتزام بالهاد والأمانة الأمنية تغيرت تأريخ ويوري شباب مصر لا عاش الشيء سعيد هذا هو الترجمة
ما هو عندي شيء أقول به أنه يقال من أفعال الشبابات بيان بالعجيات فعندما الشريان واضحة ما تحتاج إلى شرح كثير أن طلاب العلم عليهم أن يشهدوا وأن يقدموا للناس الذين هم بحاجة إلى علم جديد من جهودهم وليس أن يكون نسخة أخرى أو جزء من نسخة أخرى يقدمونها للناس كما حدثني بعض أصحابنا السلفيين في دمشق قال قيل لأحدهم من الأوكياء السلفيين في دمشق الشيخ فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهره فأجابه باللهجة السورية اتشرفنا نسخة من صحيح البخاري جابت
وعبر هذا الكلام
رسول تابعي الواحد إذا أخذ كتاب شويني وشويني وشويني وذات كتاب لا مقدمة للناس فهو لم يأتي شيء جديد ونحن نريد من إخواننا أن يستخدموا شبر ولم يأمن المتقدمين الذين كانوا يتبعون من قبلهم ولكن بالإضافة إلى ذلك يضمون علما جديدا إلى ما يرثوه من علوم المتقدمين هل تستأثر خيرا في العصر الحاضر والنحو الإسلامي والنخيل تقدم تقدم يتقدم من ناحية العلمية لكن هذا التقدم العلمي إذا لم يقترن ما تقدم سلوكي فشرعه أكثر من خيره ولذلك كان يظلم كثير من الأحيان حول محاضرة الدكتور ونحو عشر سنين من الزمان هنا في عمان من موضوع التخفي والتربية التربية يتعلق بالعلم التربية يتعلق بالسلوك الآن العلم وتحرك العلم بالسنة يعرف العالم الإسلامي كله وهذا يبشر بخير لكن السلوك ما تحرك أبدا كجماعة أمة إلا كأفراد قريبين قال الأفراد موجودون في كل زمان في كل مكان لكن كثرة ولذلك إذا لم يحترم ما تسمية العلم تسمية النفوس من أجرامها وإرساخها في شروطها لا يكون ما يسمى دون بالصحوة الإسلامية صحوة حقيقية
نعم
هذا ما أدعو الآن
بالإخوان فشفنا كنت بطلب عمل ترجمة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله من أفضل المعاصرين أو المحضرين فبقي رأيكم وكم مرة التقيتم للشيخ وهل تكلمتم على الشيخ فعلا ولا هو مجرد لقاء
لا ما في هذه التكلم عليه وإنما لقيته أو ما لقيته في مكة في أول حجة حجزتها لذلك يمكن كان عمره نبيل بخمسة وثلاثين. فهذه الحجة كانت يعني ليس بمهمة، لأني كنت ماشيا في العلم وفي المهمة التي هي تصحيح الصلاة، فما كان باستطاعتي من أجل الحج، لكن قدر الله عز وجل لي وسيلة أنني اختارني بعضهم مرشدا من فوج السعودي الفلسطيني الذي خرج بعد القتال بين العرب واليهود مع الأسف النتيجة المعروفة وعادة الجيوش العربية إلى خواصمها ومنها الجيوش الفلسطيني السعودي، وهو كان يعني ملفقا من ناس من كثير من البلاد العربية وبعضهم أصلا سعوديين. فلما قرر رأي الملك السعودي المؤمن بأن يعود هؤلاء كان عليهم قائد اسمه فهد بن مارق، بالظاهر ان الاسم مارق له فيما بعد فجعله مارق بالكاف. المهم فهمت منه المؤذن انه كان طالب علم في دار التوحيد في الطائف، فهو كان قائد هذا الخروج فعنده كان يقابلون خمسين تبين العلم، فسأل عن شخص يختصني معه كمرشد لهذا الخروج السعودي العائد الى الرياض، فقيل له ما بقي فلان فلان، الاول هو الشيخ الذي قال رحمه الله والاخر هو انا. الشيخ لم يتبع من المؤمن كان مسلما فاعتذره، فلما جاء الي وعرض علي الذهاب مع الخروج وانا يكون طبعا من مؤاخذه امره ان يركب من الحج على زياره المسجد النبوي، وانا شخص اعتدت ان اكون اخوانا اذا ما دعاني داعي فقل لي ترى انا لم امدح اذا تدعيني عن جد انا اؤم بالصديق. انا زياره يعني سوريه انا لم امدح لانه في عادي هناك يكون واحد عن الشغل أي شغل جمهور بالنار صديقه يقول لك شدان عليه الشدان قد يكون ولا مؤثر عن نبوة المجال يقول لك شدان. طبعا يقال مثلا عندما يلتقيان مثلا قريب من دار غير يقول لك شدان إذا ترى أنا ما أدري أبيها أشخاصينا عن جد يعني. فأنا أتعرف طبعا للحاجي لا أستطيع، فلما عرض علي هذا قلت ما أدري إلا كيف أستشير ولي ولدي رجل متفجل عالم للفقه الحنفي وما يسمى بعلوم الأغرب، لكن أنا مشيت عنه لما سلكت من أبان الحديث، فأخذ رأي على كل حال لأنه كنت مؤمن أنا في دكاني في الخاص بي، قال لي ما تقول أنت تعرف شخصيات منهم سافرت وكان الدوافع على هذا السفر لأن السفر يعني ما يكون من السفر ليس لأنه يقول على سيارات الجيش الضخمة الموجودة الأطفال والأحمام، لكن الشيء أولا يحتاج إلى بيت الله الحرام وثانيا للقاء أهل العلم هناك، لأنه كنت أقرأ في مجلة المنار وكان عندي علم بالشيخ أحمد وعندي ولد بحامد بن شقيق وبعض الشخصيات يعني سلفية. فقلت ما رأى الخطي القرآن إلا بالنسبة هذا. وكان أول ما سألت عنه حامد بن شقيق رحمه الله كان في بلده شريف اللسان كان يوجد في فندق يمكن كما تقول اسم قديم مشهور في كثير من البلاد. اليوم سألت إليه أنا القارب القريب من المساجد فجالس على سرير وجلس سرير آخر حديث الخميس يوم خفيف ولباس أبيض أعذرني هذا الولد يعني يجي شرطي فسرير متقابلين جلس أمامي قال فلان محمد نصر الله أنا إنسان قائم وعانقني وربما قبلني لا أعرف من الحكم تقبل سعيد ولا والآن يسأل أني في حالك وفيك ويسأل الأمر أني نكرت لقاب الشيان أن الخوان الخوان استعظمت على الكلام كنت أشعر نشي قال يدعي كذا وكذا سألت الله عن لقاب الشيان كما أنه يعرف الناس كل شيء يسأل الشيان لا يمكن أن يقاسوا بعض البعض في القنبلة أنت تستطيع تتكلم تعرف من الإخوان المسلمين في هناك في مصر فأنا ما أعرفهم ولا أستطيع أن أنكر عليك ما تقول في حقهم لكن في سوريا ما أظن وجود لك إسلامي يتحدث عنهم وأنت لا تعرفهم. اليوم يعني درسنا معهم تعرفنا عليهم من كان من لقاء الثاني هو سألت عن أحمد شاكر رحمه الله سألت عنه قليل الأول في فندق وهذا هو كان في مكة فندق شبرة ويوجد في مصر هذا الشيء يقول لعبد لي هذا كان في مدخلي في الفندق سلمت عليه وعرفت بنفسي قلت لي أنا سألت عنك ما قصدي إني أستفيد من علمك أنا قرأت لك بعض الرسائل وبعض الكتب الخاصة تعليقا على المسلم قرأت ما اعتبر قلبي ولا أنسى الكلمة هذه لغة مصرية قلبي ومدام في مريضة ويقول يعتذر يعني فقبلت أزواجي للخريج من شرفه ثم قدر لي أنني سافرت من مكة إلى جدة وجدة إلى المدينة للطائرة هناك علمت بأنه الشيخ أحمد بن الخريج في فندق وقلت لها وفرته فقالت لي كان في نفسي أن أبحث مع الموضوع ارتباط بتصديق الجبال فأثرت الموضوع ويعني أسف شعبة مياه ما بخبر مناقشة ولا بخبر مناظرة هذا شيء غريب جدا جدا فصدمته قال نحن كيف ما يعني نهجة جهود مثل هذا الإيمان الشيخ أنا ما أقول مهد الجنود لكن الحاسب المعير أردت أن أذكره بما يدار به طبعا مما قاله الحاسب في مقدمة لسان المجان ما مستعدار أبدا للمناقش لا فرجعت من الأسد خطوة الجنود ثم بعد ذلك جاء أبو نصر أما براغني وجدت لجنود الإنسان المجان فيه لكن ما استفدت منه شيئا من نمام الاستعداد
لتناقش
هذا كان كل يمكن ان انكره عن رجل رحمه الله
يعني كان في حده
حده حديث مجرد جدا
لكن يقال عندنا في مصر لما كان بيعقد تعرف شيخنا الشيخ عبد الموجب الخطاب عبد المعز نعم هو متزوج بنت الدكتور احمد الشريف الشيخ شاطر الاشاوي في مقدمه المثنى الجراجي وعاصر الشيخ شاطر ويتاكد انه كان صدره واسع جدا بالمناقشات ويطلع حياته او نحو ذلك
يعني. انا ذكرني بقصه لغايه منها يقدمها سلفا لانه ما في متابعه ابن الحوثي وحده هو بيظهر واسيا بما لو سائل سائل انا ذكرني بقصه ولغاية منها يقدمها سلفا لأنه ما في شبعة إذن الحيثي يحدث هو بيها الواسع بما لو كان سائد ليهوي لكن إذا كان السائد في عنده شيء من المعرفة اللي واحد يعطي معه فهو شيء آخر غير وما أظن في عنده يعني سكلاء في هذا الحديث حتى يعني في نقل مثل هذا يكون نقل دقيقا
نعم
نقل حال أنا ذكرت ما وقع لي وهذا ليس مقياسا ممكن ممكن يقال هذا مثلا في آخر الأمر
نعم
فهذا الخبر يضم من الأخبار الأخرى أما الذي أنا رأيته فهو ما ذكرته لكم فأريد أن أقول كنت تردد على مركز إخوان السنين في دمشق لما قال لي أحدهم رسم الحسن عظيم كان له صلة قوية بنا متقبل دعوة السلفية دعوة لكن هو منخرط في إخوان السنين فهناك الذي يوما شابا قاضيانيا اسم علاء الدين وذكره لي يعني شو بيقول ناضحا له لأنه واسع الخبر جدا هو شايف فشو رأيك تشتري فيه فهو يعلم مني أن أنا ناقشت القدميين وأخذني جلسات متتابعة هنا فهو بطبيعة الحال أنا رجل ما بالأبد أخذت دعوته فهو اتصل مع رجل والتقينا في مركز إخوان المسلمين في غرفة خاصة وإذا صاحبنا حسن يرى منه خلاف ما حدثني به وقالت المناقشة وحديد وصوت الكفر العظيم لما خرجنا خلينا العيوب أنا ما بعثه في هذا على بعث طويل البال قلت له يا اخي ارتاح الملاحظه هذا ايضا قاضياني داعيه هذول يطول بالي مع عامه المنفى لانه ما في روم ينشد سؤال يلقي محاوره ليش حتى يفوت لكن لو تحطه تحت المحك تاخذ الكافي هنا لا ترتفع ليش الحراره احنا والله ضعيف يبدو المشاهدة فقط يعني بين دقيق اللي تسأل المجال يتكلم أما تعرض تعطي خاصة فيما تخالفه فيه في رأيه هذا لا يكون تماما إلا نوالي من المجال حقيقة
طب من قبل الشيخ أحمد شاكر بين علماء الحديث ما نشاكتنا إحنا هذه فرصة العمر فنحن يعني لن نسامح من جيل الشيخ أحمد شاكر رحمة الله بين العلماء المعاصرين له
أنا ما التقي بمثيل له
الشيخ أحمد شاكر؟
نعم أنا ما التقي بمثيل له وآمن أقول لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فممكن يمكن أن يقال في وراء قضايا لكن أنا ما اكتشفت هذه الزوايا حتى أعرف ما فيها من الخبايا لكن في حدود ما علمت في الصلاة أنا ما شفتش. طبعا هذا من آثاره.
نعم.
من آثاره. أما من الرقاب يعني كفراها ما صار شيء من ذلك إلا عن الله بالقدر.
لكن شيخنا بالنسبة للشيخ أحمد الصديق العماري ذكرت لنا أيضا في أول جلسة معك أن هذا غادي لم تلتقي لمثاله. فيعني هو الشيخ أحمد شايفه في متعلق الصناعة الحديثية.
شيخ الله يختلف الأمر. هذا كان في مجال أن يكشف كلها قويته.
العماري؟
العماري لأنه سألت أنا أشري وجابني. الشيخ أحمد انفق البعض بين يديني لكن الشيخ أحمد في جهده خاصة مسلم وعلم الناس يفوق العماريين جميعا لأن العماريين شغل جيد بل آثار رسائل فقط إنه يبدو فيها ست فوائد متعصب من المالكي المالكية ومناسب اليوم بكرة على هذا عبد الله العماري الشاري تحكي بالمناسبة أن في مسألة الهوم الخير قولان الحل والتحريم قال هو الأقوى
التحريم
عن الخير الأقوى حاولت شعب فيهم شو بدون اليوم يدخل يجعله يمين إلى ترجيح هذا الكون كيف يرسل كم في مسألة الحلم الخير قولان الحلم والتحريم قال له الأقوى
والتحريم
عن الخير الأقوى حاولت شعب فيه شو بدون اليوم وبيكون يجعل يمين إلى ترجيح هذا الكون مع كونه في صحيح البخاري في الحديث هم إيش من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم أكلوا لحم الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين رأينا لأكله فقلنا نعم قال سبحان الله قلت هذا أتي من ولد الملك هنا فالقصد فالآثار من حيث التأليف لا تظهر في كتب العماريين جميعا ثم تظهر في كتب المشاكل رحمه الله ثم فقه أيضا يختلف عن فقه العلماء فقه العماريين لا هو فقه سلفي أبدا فقه الهوام ليس له ضوابط وقواعد فانظر مثلا تشميف الاذان في استحباب الثياب في الصلاه والاقامه والاذان الله اكبر 14 قرن مسلمين كلهم على السنه هل حجر كل هالسؤال بل التواتر استنداف عقلي اعوج اعوج ثم انا سيد ولد ادم شو المانع ان نقول واشهد ان محمدا اعصم ان سيدنا محمد رسول الله شو المانع ما دام هو كذلك الاخماء في فهد صلاه وراء ايش النجاح بكرة ضربة الصلاة نعم في إمام مكتب جميع هناك في شكل المساجد لا أطلع ها؟ هم كلها شكل المساجد كلها يعني قطع عظيم جدا كأنه المقصود به أنه خالف وأطوار ما كونت عن رأيي ثم أنا عرفت أن هذه الأجزاء مش قائم عليها شخص واحد عديد من الذين يعرفون
الغمالي عمل جزء
كمان يفكر يعني عن الحقيقة لكن الذين وقفت على تعليقاتهم يعني سطحية جدا يعني ليس فيها علم. أما تعليقات الغمالي ما عندي فكرة عنها في أي جزء تذكر؟
سابع
سابع
لأنه السابع في حديث الجارية يقول يقول بعض الروايات غلط في الجزء السابع أظن صفحة 35 سابع
يقول إيش؟
يقول إن الجارية مكان تقصد أن تقول أن الله سبحانه يعني أول تأويل في السارية من ذا خلف الجارية
إيش عارف
هذا شفنا طب يعني هنا نقطة أحب أن أنا أستجليها هذا تفيدنا جميعا وجود الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه جميعا بالنسبة لحدود الشيخ أحمد شاكر عن الاتباع معكم هل هذا لم يورث عندكم فروضا منه أو من كتاباته أو حملة عليه
أبدا والحمد لله لكن أنا قلت يعني بعض العلم يعني على وضع عائله كما ذكر لي في أول مرة أن أنا أخيصه أنه يرث مريضة أن يكون يعني ورم شلم وقفت نخيصه المرة الثانية لكن ما أجد في نفسي أبدا حالة وخلاص في حالة
نعم
ما أجد في نفسي أي شيء إلا شرام حاليما
نعم إذا شفنا بالنسبة للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني هذا الرجل مع يعني قليلة العلم ونفسكم له ولعلمه يكاد يكون غير معروف بالنسبة للأجيال أمثالنا يعني لو أعطتنا شيء عن الشيخ عبد الرحمن بن يحيى
والله هو بسبب كل آثاره التي نحن يعني نقل الكلام عليها ما مكنتنا أن نقدره حق قدره إلا أني استقرت نفسي في حدود الاطلاع القديم على بعض آثاره وبخاصة بعض التوكيد لأن الحقيقة أولا يريد سلفي العقيدي سلفي المذهب المسبق ثم عند باع طويل في إخراج الرواة وليس فقط الرواة بالذين يتعلق بهم الحديث بل هو واصل الاطلاع على تراجم الرجال بكل الطبقات من المفسرين المحدثين اللغويين ونحو ذلك فهو واصل الاطلاع بهذه الحيثيه وتعليقاته على صحيح على تاريخ البخاري مثلا وعلى كتاب الانساب السلواني وهي الملك مما نهضوه الآن أكبر دليل على سعد الفقهي في هذه المجالات لكن يبدو أن عنايته بالتصحيح والتغيير إما أنها كانت قليلة أو أنه لم يسح له أن ينج هذا الباب ويتفرغ له بسبب قيامه على خدمة التراجم وكأنه كان متخصصا فيه لكن الحقيقة لما الإنسان ينظر إلى مناقشة الكوثري سواء من الناحية الحديثية أو الناحية الفقهية كل ذلك يدل على أن الرجل كان متمكنا في أصول الحديث وأصول الفقه من جهة وأنه كان واسع الاطلاع أيضا من الناحية الفقهية من جهة أخرى هذا ما يحضر حول هذين رحمه الله وقد التقيت به أيضا في تلك الحفلة التي نقيت فيها الشيخ أحمد شاكر في مكة حيث كان هو مدير مكتبة الحرم المكي يوم كانت المكتبة في نفس الحرم أنا كنت أتردد إلى المكتبة في قدوم فأراه هناك مكبا على البحث والتحقيق لكن ما كان معه في مسائل جميلين أنه ما كان في تعارض سابق ولا يجب من يعني يحسن لنا سبيل الطلاق. هذا ما يعني
ورأيكم في وضع
جيني
بعد
الركوع
على
الصدر. لا تخضع.
لا تخضع
يا رب. لأنه ربي موسى يتكلم بشيء كثيرا هو جواب معروف ما لا يوجد نص عن الرسول عليه السلام أنه يضع يديه على صدره في الكيان الثاني. قلنا عند مصطلحنا في الرياض بعض أهل الحديث في باكستان والهند قالوا لهم الأحاديث عامة وصول قرار النص فاتت في إثبات قضية عملية صار العمل بها للرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 20 سنة. فلا ينقل أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه رآه رابعا مما يسرى القيام الثاني بل بناك النصوص العامة. هذه النصوص العامة في فهم الاعتقاد لا تكفي لإثبات سنة لو وقعت لنكر لأن الحرار يصليها رسول الله عليه السلام في السبيلون على ملأ من الناس مش أن يخفي في بيس وبيقع فلا يطلع عليه غير مثلا وحتى على النساء إلا اللعن هذا أمر عظيم. فلا أحد ينكر أن رسول الله عليه السلام فعل ذلك. كل حجة حديث صار مثال الساعي الناس يؤمرون بوضع اليمنى على نساء في الصلاة في الصلاة هذا نص مطلق والقيام الثاني من الصلاة هذه قضية استنباطية لا يذكر في هذا الاستنباط. كل استنباط من نص عام لم يجري عمل المسلمين به فهو دليل أن هذا الاستنباط غير صواب لأنه لو كان كذلك لسبقونا إليه. كذلك مثلا حديث وائل بن حجر في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى قام في الصلاة هذا القيام الثاني قيام إذا النص المعارض المنكر. لكن هذا الحديث بالذات في بحثه هو مقتطع من حديث وائل بن حجر من صحيح مسلم ففي الصحيح عن وائل أنه رفض صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر للصلاة أن ربع جملة ويسرى ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه ثم سجد بين كفيه. فكلما ذكر رب الدين يقول كما فعل في تفسير المحراب. لكن لما ركع ورفع راسه من الركوع ما ذكر الوضع الثاني هذا ولو ذكره لقال كما فعل في الشهر الاول. ويبدو والله اعلم ان الحديث الذي في السنن هو قطعه من هذا الحديث لما فصل عن السياق والسباق أعطى ذلك المعنى الشامل للقرآن الثاني. وشيء آخر يرى الشيء إذا أردنا أن يعمل هذا العلوم تنقذ من هذا الحكم الذي لم ينقله أحد. ثم لذلك أنه يأتي مكان ثالث ينبغي على ذاك الفهم أن لا نبع منا عشرة أو بين السنتين. ومن عجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي أنهم يدعون الآن المنهج في الاستدلال بالنفس العام ويلجأون إلى نفس التاريخ الذي أنا ألجأ إليه في قولي أنه ما في عندنا نفس من رسول يضع في هذا الإطلاق. هذا الإطلاق يشمل أن يضع بين السنتين، لا سنتين مثل التشهد. طيب هذا قياس، يعني الآن سألكم هل عندكم نص أن الرسول عليه السلام لما جلس بين السنتين وضع يديه على فخذيه؟ هذه أنا وقد تحفظت من صفة ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد حديثا في هذا، ولذلك لم أذكره في صفة الصلاة لأني ما تعمدت أن أذكر فيه استنباطا وليس لصوابا لما هو النقل من الحديث. فليس من الذين يحتاجون لهذا العلوم إلا أن المسلمين هكذا يفعلون. قال هو نفس الجواب، المسلمين مدى عليهم هذا القرآن، لا إمام أئمة المسلمين ولا صحابي ولا يقول بسنية هذا الوضع. فأيضا أنا ألفت النظر لكلام الكري بن تيميه والشافعي رحمه الله بأنه العمل بالنفس العام في جزئية من جزئياته التي لم يجري العمل على هذا الجزء هو سبيل للابتداع في الدين، لأن ما من بدعة. وهذا الكلام يتجلى تماما في كتب العمال هذا، فأن كل شيء بدعة بإلا في نهي عنها، ما في نهي عنها بداخلك من نصوص العامة. فإذا أدرك أنا مثلا موضحا جدا، وهو دخل جماعة المسجد لصلاة سنة الظهر قبلي مثلا، وواحد هنا واحد هنا متفرقين، فبدأ لأحدهم فقال فحي جماعة سمي جماعة، وقال عليه الصلاة والسلام رضي الله عن جماعة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أشهر صلاته وحده صلاة الثلاثة أشهر صلاة التجريد. والله أدلة حديثية صحيحة. شو ردنا يا سلفيين يا قابلين في حالة القيام الثاني؟ شو ردكم على هذا الاستدلال؟ نفس استدلالهم. جوابي أنا وجواب كل سلفي أن هذا ما جرى علينا، فلو كان هذا الاستدلال صحيحا لسبقونا إليه. وكل البدعة التي يفعلها المبتدعة مثل هذا دليل، أدلة عامة ما جرى عليها العمل إطلاقا. فأنا أرى أن هذا الذي يعني يفعل اليوم في هذا الزمان هو من هذا الباب مدعى من استدلال بأدلة عامة لم يجري العمل بهذه الجزئية هنا. فإذا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لقد سألني أهلهم منذ أقل من أسبوع من شهرين، فقال لي أنت قلت في خطبة الصلاة من وضع هذا الثاني بدعة، كيف هذا لشيخنا يحتج في أحاديث عن الرسول عليه السلام؟ وأخطأ أيضا قال في مثل الإمام أحمد حديث أن الرسول عليه السلام كان يضع يديه في القيام الثاني. قلت له هذا لا أصل له في مسلم ولا في غيره، ولو يجد مثل هذا الحديث يأخذها الأمر من فيه التفسيات لكن ما أظنك واهما وهذا لا أحد سمعته يذكره. ثم ضربت له المثل السابق لجماعة النفل في المساجد فاتصل بي ثاني يوم وقال لي أنا وقفت كلامك الشيخ الشيخ الزراد فقال ثم بين الحديث صحيح ويجب العمل بالحديث والكلام يعني هو كلام سليم لو كان الحديث قريبا جبالي ثم توبت انا وضحت لك ان ما هو عندنا استدلال الا بالعلوم ضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعلوم قال انا ذكرت ذلك للشيخ لكن الشيخ قال هذا ليس له علاقة بهذا قلت له يا أخي ليس له علاقة من كل جوانب لكن تلك الأمثال موضوعة للناس فأنا أرسل لك مثلا أن لماذا نحن لا نصلي نوافل جماعة لأنه ما نقل إلينا وإذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث نقول ما جرى العمل بهذا قال لي هذا رجل من الشاهد يقول انه ذكر عن الامام احمد انه قال لا باس بوضع اليدين في هذا الصيام قلت انه اولا هذه الروايه كفانا نؤلف البعض فيها الشيخ الباز حفظه الله فقد بين بعضها فصرحنا منها ثانيا لو صحت هذه الروايه عن ابن احمد لكانت حجه على الذين يقولون بسميه الوضع لان هذه الروايات عن احمد تفرق بين الوضع الاول والوضع الاخر فلو كان له يرى السنيه لم يكن لا باس بذلك او يشير بهذا من رسله منظم فيها شيء يعني ولا كان يقول سنه مثل ما قال في الوضع الاول انه سنه هذا مما يخبرني الآن حول هذه القضية من الله أبي يصلي يا أبي عبد الله عشر المسجد
قد كنا من
أهلهم أبي يصلي
يصلي
إن شاء الله
ويسمى المنزل الشيخ محمد نبيل المطيعي
تعرفه؟ ما أعرف
اللي هو المجموعة أكمل المجموعة شرح المهذب
نعم.
ما التقيت به؟
نعم.
طب قرأت تحملته؟
قرأت منها.
ما رأيكم فيه؟
ما هو يعني قرأت يعني. هو على نمط أبو الذنة عبد الرحمن.
نعم.
يعني هو نقال.
نعم.
ما هو ضحاف المحقق.
أيوه.
هذا من جهة من الذين كانوا ناري.
أو
الشافعي
أو الشافعي
يعني ما تأثر بالحديث أو يعمل في الحديث كعلم مثل الذي يدرس الحقوق كعلم أما هو يمكن لا يعمل في ذاك العلم وهكذا كان أكثر المشغلين بعد الحديث قراءة القرآن كانوا أولا غير محققين شعورين من هذا الجد ثم لا يتأثرون بما علموا من الحديث أثر هذا حنفي وذاك الشافعي وأخ مالكي وهذا الحمد لله ونفس المشكلة لا تزال قائمة حتى اليوم بالنسبة لبعض المشغلين بعلم الحديث كانوا المريين مثلا وهذا الذي يسأل عنه فهو مسلم لا يحكم الحديث فيما اختلف فيه الناس على انه ليس محققا به وهم كان جاءت منه بعض المسائل لكن انا كعادتي ما اعرف الشباب ان نرد على المسائل
وارسل لك شيخ المطيب
اي نعم
طب اشرح الرسائل يعني
هذا قديم هذا قديم الظاهر كما يقولون بنا في الشام قبل ما تطلع ريحتي
نعم
وقد تكون رائعة طيبة وقد تكون طيبة على اختلاف الأذواق
وهذا بيذكرني ثم في عندي رسالة لجون عيسى عليه السلام في آخر الزمان من عمارها على عبد الله
قومة البرهان
عليها خط هدية الأستاذ ما أدري إذا ماخذها محمد ناصر الدين فالآن طلب لنا واحد يجيب ليش؟ طلعت ريسي عنده إني سلفي
نعم
هو إشارة كتب قديمة مثل الشيخ غيرها فأطلعها ما فيه فأرسل إليه هذا الكتاب عليا ثم الآن لم يعرف بطبيعة الحال أنه شم رائعة ثم مجفي وقتابي وآية في هذا اللي سماه رد المقنية ثم هذا ليس فقط وعاليا بل هو أشهر من الغنية وكذا وكذا إلى آخره فسبحان الله يعني أن الحديث بركته في تقويم خلق المحدث أولا ثم فكره ومذهب ثانيا فإذا رأيت حديثيا لم يتحسن خلقه ولم يستقيم فكره فأفهم أن حديثه أو دراسة الحديث هي لأمر دنيوي ما هو هذا الأمر الدنيوي حدث عن أنواعه وأسبابه ولا حرف قد يكون مثلا من مال قد يكون من ظهور ومن أقوال الصوفية هذا الظهور يقع الظهور فهؤلاء مثلا في النظر الطرقيين لهم زاوية ما ذلك سؤال من الحديث كيف هذا ما استفاد من الحديث شيئا من إطلاق المال لا في الخلق ولا في الفكر فهذا حقيقة يشرب من يشربون الحديث أنه لا يتأثر إليه طيب يا أبو عبد الله يلا
طب كنت ونحن على الطعام سألتك عن الأخ محمد عمرو يعني أنا فقط أريد أن أسجل هذه لأنها تكيد رأيكم في
ما نستحضر الآن أنا من الصادر كنت أتوأنه وسجلته أيضا أما إذا كان بدي فصل بدي أرجع للإشارة من جديد
نعم
يعني بها أصبح نشيء منسية
لكن مجمل ما تتذكره من بكثرة الصف
كان تقول أنه باحث جيد
نعم
وله مستقبل جيد في انتقالي
نعم
ونوام
تحمل المجمل الشيخ محمد رجب الطباخ
نعم
في بعض كتبكم تقولون شيخنا بالإجازة فنريد فقط الضوء على يعني نوعية الإجازة والمشيخة
نوعية الإجازة هي شكلية محضة وكل إجازات إلا بنظر منها في القرون المتأخرة شكلية ضخمة ثلاثة الرجل كان عضوا في مجلس العلم العربي في دمشق كان يتردد الى دمشق لان دمشق لا يرى وكان جلة الاعداء الشيخ عبد القادر المغربي وكان له ابن ربما سمعت باسمه هو محمد المبارك محمد المبارك كان في درع من حياة الأخوان هناك رئيس الأخوان المسلمين وأنا كنت أتردد على الأخوان المسلمين وأرحل معهم في رحلاتهم وأحضر في محاضراتهم وطبعا معروف الرغم من ذلك وهو نقل الدعوة إليهم ولذلك تأثر الكثير منهم كان من هؤلاء محمد المبارك طبعا إلى قدر كان الشيخ راوب رحمه الله بحكم تردده إلى دمشق كان في بين يدين ويالي محمد المبارك عبد القادر مودي، فكان ينزل عندهم ويزورهم. فكما حدثني محمد المبارك انه في جلسه جاء ذكري، فذكرني محمد المبارك بخير بهذا الشاب ماشي وعنده علم المصحف وعلم الحديث وناوي يعني التفاصيل، فهو احبني هكذا في الغيب وقال لمحمد المبارك ان انا بسئ لازم في خبر لمحمد ناصر شان انا بدي اجيله. فنقل عندنا ذلك محمد المبارك وراح في الليل اذا نزل في فندق هناك في دمشق، اتصل بهاتفية الدكان وابن الشيخ رجع فبعت اليه لا اعرف انا من قبل، سلمت عليه وحدثني ما كان سمع المبارك وقال إن أنا بيعجبني هذا الشيء لأن هذا من حديث أصلح من السمنسية وإلى فأنا بحب جيزك ومن جزاك الله خير. هو عامل إيجابي على طريقة المشايخ لكنها كتاب أن تبناه بالأنوار الجميلة في الإجابات الحلبية أو نحوها، فأبي أقرأ الشفيات كلها. قرأت به في نفس الكتاب يمكن في مكان ما، فبعد ما قرأت انتهى كل شيء ومطبوع الإيجابي في نفس الكتاب مطبوعا في قرارات طلب مني لهذه القرارات حسب الأشخاص
هذه
قبول مثلا. فأنا أشير إلى هذه الحقيقة، قال يستعملها الحقيقة كسلاح لهؤلاء الناس الفاكين اللي يعرفون أن العلم هو الذي تنقلها مباشرة من المشايخ ولو كانوا العلماء. كذلك الشيء بالشيء ينكر. أنا الحقيقة خرجت بأمر لا يطاق في دمشق بالنسبة للمشايخ عامة وبالنسبة لمشايخ قومي لأوزان بصورة خاصة وبالنسبة لأبي بصورة أخص. لأن دوري أولا أحمد وثانيا يوم العلم بهذا الحديث، فأنا طلعت منهم بنظمة هذا صحيح هذا ضعيف هذا موضوع بعدين هذا بالنسبة للفلانية خلاف السنة، وكان من ذلك ما تعرفوا تعرفوا من كتاب عادل الساجد لاتقاء القرون المساجد، فقاطعت المسجد من هنا وهناك ما صليت فيه في الوقت اللي كان أبي يستصحبني معه كان التبرك في الصلاة هناك، لأنه جاء في حاشية ابن عابدين أن الصلاة في مسجد بني أمية بسبعين ألف صلاة. قلت سبحان الله أقول المشايخ ديني كان هم في ضلال مبين، بيسمعوا الحديث في مسلم صلاة في مسجد بسبعين ألف صلاة، شو جاب المسجد الأموي سبعين ألف صلاة أكثر من المسجد الحرام النبوي. المهم فهذه القرارة عندك زوبعة هناك أقامة الناس أقامتهم خاصة والدي رحمه الله وصاحب له الشعيب عند الصاحب الآن أرسل علي يوما قال لي أنا عايزك في البيت في عندي ساعة معطلة قال لي كنت أجيت أجيك أبعد مريض طهي وجدت عنده خارجين هم كانوا زملائي في الدراسة على والدي فقط وتلقي القرآن للتجويد، سلمت غرفة بعيدة واسعة جدا جلست عند الباب هو هناك زاوية قطع من الدرس وقال انا بدي كلمه الكلمات بس لا تزعج لا تنزعج لا تغضب فمخير ان شاء الله ايش هو قال اشترك بغضب قلت له هذا بخبر كيف ترك بغضبي انا لا ازال عني قال لا ترفع عينيك بالصلاه هذه جمله اشياء بسنقات فيها ودخلوا فيها علي وقال بعض لدى اسحاق ارفعني جلدي لاني تركت المذهب الحنفي قلت له اخي لما تركت المذهب الحنفي هل ترفع عينيك قلت له ترفع عينيك لكن ما بتورخ مثلا واكثر المسائل اللي انا بتمناها حلت دراستي السابقه فمسائل واحده بتخرجني من مذهبي وعشرات مئات من المسائل ما تخليني في مذهبي ودخلني معه في نقاط وقال لي انت ما بصير تجتهد انت شو انت شو كذا انا صار لي 20 سنه وما في شايب 20 سنه كسرت ركبي امام المشايخ ولسه انا ما بسالني عن الشيخ مين انت لا درست ولساتك شاب ولا طبعا طبعا ببحث معه وهو ياخذ من الحراره والصوره لا انسى ابدا في الوقت اللي قال لي بس انا بدي ما كان فلوس ما تزعج منها كان ماكل زوجي كان يمشي هيك زعفر مثل الطفل الخوية وانا كان داري الجدار وراكع رجلي هيك ليوصل لعندي ويحكي مع ابني ما بصير هيك وهيك لعنده انصاف شو كذا اخذ على يديك ورا ما في عندهم حجه ما في عندهم كلام فالشاهد هم اجاني هذه تلخم بعض الناس حيران لهذا ما له شيخ انا بقول لي شيخ الاجاني استغراب بالعربي وقال لي في تاريخ حلب وكذا الى اخره لكن الحقيقه ان انا اشعر ببعض الناس ويطلبوا مني إجازة أقول لهم أنا أولا ما كنت نافي إجازة وبعدين بشوف إعطاء الإجازة حماقة متناهية لأن هذه الإجازة لا تعطي علما إنما تعطي شخصا قال الأخوان إجازة فلان عامة ما شوفها أنا والله إجازة فلان وكل مكان مجيزين كثيرين كل مكان مجاز بقى هذا سماؤه مع انه مكان خاوي ما للشديد ما للاله شيئا انما يستفيد من اجتهاده
مثل من خرج من خلف الصف يعني الانسان خرج مثيل والصفوف وجدها كلها تمام ومنى اذا اخذ رجل من الصف طبعا يكون في قطع الصف واذا قال يكون هناك قطع للصف الامامي وإذا سلم انفراد دخل في الحجر اللي هو لا يصلي من طريق الخمسة الصف فماذا يفعل؟ هل هذا يكون له رخصة لأنه لا يصلي حتى تنتهي الجماعة؟
لا يجوز له أن ينتظر الجماعة حتى تنتهي بل عليه إذا عمل جهده ينضم إلى الصف الذي هو أمامه فإذا لم يجد مساغا لينضم إليه صلى وحده وصلاته صحيحة لأن الحديث أو الأحاديث التي جاءت تؤكد بأنه لا صلاة لمن صلى ورأى الصف وحده هو كأي حديث من الأحاديث التي تحكم ببطلان الصلاة بسبب عدم القيام بحكم أركانها فمثل مثلا لا صلاة إلا نخطا هذه الكتاب فكذلك صلي قائما فإذا تستطيع فقائما فإذا تستطيع فعلى من فمن صلى قائما ولا يستطيع القيام فصلاة باطلة لأنه ترك ركنا لكن إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلاة صحيحة إذا صلى قائما كذلك لا صلاة لمن صلى وراء الصف هذا مقيد بقاعدة اتقوا الله ما استطعتم وإذا كان من الصورة أنه دخل المسجد ولم يجد حرية في الصف يسدها ولو من عملون عن خارج شيئا خليلا ما استطاع ذلك السبيل فما يقال لكم
استطع ما لا تستطيع ما
وضعتكم في من يكون بياكل مثلا من الصف الامامي بحجه قول يعني بحجه الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى وبان هناك يعني خصوصيه يعني قبيح قضى الصف كان يكون مثلا المأمور الذي واقف في ذلك الصف انتقل وضوءه فهو يتخذ من الصف وقد طرح خرجه او الامام قد يعني يخرج ويفتح بالواحد فيكون ايضا قد طرح خرجه فيكون هذا مثلا إيه؟ يريح من مثل هذا الشخص الذاكر ان ياخذ انسان ويكون فيه شخصا جديدا.
لا اعتقد ان هذه الفقه هي من فقه يشتهي في اخر الزمان قال معاه رايي تجد الخلق قيامه من شرع المراه من راى سياره معه حبت اخوانه قال هذا كذلك لا يسوي الزمان وكيجب ان يقاوم بجدد له فيبقي ويشترك مع الجماعة. اما هذا مشغول رغم انفه فليس بالواجب عليه ان ينسحب مع اخيه الى الحرب التالي مع الاول الثاني. ثم ما الذي يوجب عليه التعاون على البر والتقوى؟ هذا طبعا ليس على اطلاقه وانما على المخير في حدود الشريعه. هذا الرجل الذي يتاخر من الصف الى الصف الفارغ لكي يسني المخرج هذا ليأتي بمثل هذا العمل ينبغي ان يكون عنده علم الشارع الحكيم ولذلك يقال لو نص لو صح الحديث الذي يخرجه الضيان وغيره ان الرسول قال له هل اشتريت اليك رجلا كان انتهت لكن ما دام ان الحديث اسناد ضعيف والضعيف لا يجوز العمل به في الاحكام فحينئذ تبقى المساله مسدوده بالحل الا من طريق تقيل على الصفحه انت واجبه انك تنضم للصف مش اللي بين يديك تاخر عندك مش واجبه بل هنا هذا مستعد اطلاقا لذلك ما دامت القاعده معروفة في كل الواجبات والأركان اتقدها بالخطا انتهى الأمر. يعني أنا أضرب لك مثال الآن رجل دخل المسجد وهو يرى رخية قراءة الفاتحة ويرى أن مدرك ركوع غير مدرك لركعة ويعرف أن الإمام يعني رجل طيب يتجاوب مع المصلين أنا يطلع طويلة شوية حتى على الفتحين قراءة الفاتحة ما يرجع ما طولها لأنه مو غلط عليه يطول إن شاء الله هذا الإمام يكون يعني مخالف ما واجب عليه يتأخر أما نحن الجواب إن شاء الله سبحانك الله وبحمدك
خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.